بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ في تفسير سورة التين في تفسير وهذا البلد الأمين، ما المراد بالبلد الأمين؟ مكة. وما معنى الأمين؟ الأمين الآمن. وطور سينين، ما المراد بالطور؟ الجبل. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما معنى في أحسن تقويم؟ في أعدل خلق وأحسن صورة. ما معنى أسفل سافلين؟ ها؟ نعم، ارفع صوتك. أرذل العمر أو النار. فلهم أجر غير ممنون، ما معنى غير ممنون؟ غير مقطوع. ما معنى فما يكذبك؟ ها، فما يكذبك أي ما الذي جعلك تكذب، أو ما السبب الحامل لك على التكذيب؟ وقال بالدين، ما المراد بالدين هنا؟ الجزاء والحساب. قال الشيخ رحمه الله تعالى تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية. قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى ممتنا على رسوله، ممتنا على رسوله يعني ذاكرا منته، ذاكرا آلاءه، ذاكرا فضله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حظ للنبي صلى الله عليه وسلم على شكر الله عز وجل. ألم نشرح لك صدرك؟ قال الشيخ أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. وقلنا إن الاستفهام إذا دخل على أداة النفي يفيد الإثبات والتقرير. ألم نشرح، أصلها ماذا؟ لم نشرح لك صدرك، فدخلت عليها الهمزة، همزة الاستفهام. ألم نشرح لك صدرك، المراد قد مننا عليك وتفضلنا عليك بشرح صدرك. شرح صدره لأي شيء؟ شرح صدره للإيمان وللهدى ولمعرفة الحق، كما قال الشيخ هنا: أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا، كما قال الله: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال: ووضعنا عنك وزرك. وضعنا يعني غفرنا، غفرنا، والوزر الذنب، الوزر الذنب. قال الشيخ: أي ذنبك. هذا الذنب. قال: الذي أنقض. وأنقض يعني أثقل. الذي أنقض ظهرك. إذن من منة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ذنوبه. قال الشيخ: كما قال تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعنا لك ذكرك. قال: أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي. الرفع معناه التعلية، أعلى الله تبارك وتعالى قدره، والذكر هو الثناء الحسن العالي، كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هذا هو الثناء الحسن، فلا يزال يذكر بخير. قال: الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام. كيف يدخل الإنسان في الإسلام؟ بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الأذان كذلك يذكر في الأذان، والإقامة وكذلك يذكر في الإقامة، والخطب. فما يخطب خطيب إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وذكر شيئا من حديثه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وربما أنه لا تمر لحظة من اللحظات إلا ويذكر صلى الله عليه وسلم وإلا ويصلى عليه. قال: وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. قال: وقوله: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة، فالعسر الشدة، الشدة، فما من عسر إلا ويعقبه الفرج. قال: بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. وما ذكره هنا من قوله حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، هذا معنى حديث ضعيف أخرجه الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر فدخل عليه فأخرجه. والحديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني وكذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره، وفي سنده عائذ بن شريح وهو ضعيف، في سنده عائذ بن شريح وهو ضعيف. كما قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وهذا حديث صحيح، حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند والطبراني في الكبير. قال: وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، فالعسر واحد. وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإن في آخره التيسير ملازم له، فإن مع العسر مفرد معرف يفيد العموم، أي عسر دق أو جل. وهذا فيه تأكيد إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الشيخ: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا، كما ذكرنا أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ففي الأصل هذا الأمر موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني أن هذا الأمر موجه كذلك لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب. فرغت يعني انتهيت، فرغ من الشيء انتهى منه. طيب فإذا فرغت، فرغ من أي شيء؟ لم يذكره لإفادة العموم. إذا فرغت، والمراد إذا فرغت من أشغالك الدنيوية، فانصب أي فتعب واجتهد في عبادة الله وفي طاعته. وكذلك إذا فرغت من عبادة من العبادات وانتهيت منها، فاجتهد واتعب واشغل نفسك بعبادة أخرى. فقوله فإذا فرغت، هذا يدخل فيه الفراغ من الأشغال الدنيوية، ويدخل فيه الفراغ من العبادات. طيب إذا قيل لك: من أين استفدت هذا العموم؟ لأنه لم يذكر المتعلق، قال: فإذا فرغت، فرغنا من أي شيء؟ لم يذكره لإفادة العموم. قال فانصب، فانصب اجتهد واتعب. طيب انصب في أي شيء؟ ما ذكره. قال فإذا فرغت فانصب. قال الشيخ أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. قال وإلى ربك، قال الشيخ وحده فارغب. ووحده هذه فيها إفراد الله جل وعلا بماذا؟ بالرغبة، إفراد الله بالرغبة. وهذا مستفاد من تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل. قال وإلى، إلى هذه حرف جر، وربك رب اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسر ربي، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، فهذا جار ومجرور. قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل، الفعل فارغب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فارغب أنت. قال وإلى ربك فارغب، إذن قدم الجار والمجرور على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر. إذن هذا معناه أنه يجب علينا أن نفرد الله جل وعلا بماذا؟ بالرغبة، وأن نرغب إلى الله وحده دون ما سواه. والرغبة هي الطمع والمحبة في أن يوصلك الله إلى ما تحب، قلنا هي المحبة والطمع إلى أن يوصلك الله إلى ما تحب، فهذا يكون لله عز وجل، فهو وحده الجالب للمنافع والدافع للمضار. طيب قال فارغب، مرغب إليه في أي شيء؟ ها، لم يذكره لإفادة العموم، فالرغبة إلى الله تكون في كل شيء، في كل شيء تحب أن يوصلك الله إلى ما تحب، تطمع في أن يوصلك الله تبارك وتعالى إلى ما تحب من جلب منفعة أو دفع مضرة. قال الشيخ أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. قال الشيخ وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. وهذا القول قول ضعيف، قول ضعيف، لما الشيخ رحمه الله قال وقد قيل، هذا إشارة إلى ضعف هذا القول، فبعضهم يفسر قوله تعالى فإذا فرغت يقول من الصلاة، فانصب أي اجتهد واتعب في الدعاء، ويستدلون بهذا على أي شيء؟ على مشروعية الدعاء عقب الصلوات. وهذا الكلام ما هو صحيح. أولا قالوا فإذا فرغت من الصلاة، ما الدليل على هذا أن الله جل وعلا أراد فإذا فرغت من الصلاة؟ ما الدليل؟ الله قال فإذا فرغت ولم يذكر المتعلق، هل عندكم من دليل يبين لنا أن هذا العام يراد به خصوص الصلاة؟ لا دليل. ثم قال ماذا؟ فانصب، فإذا فرغت فانصب، كذلك لم يذكر المتعلق. ما الدليل على أن المراد أن يجتهد ويتعب في الدعاء عقب الصلوات المكتوبات؟ ما الدليل على هذا؟ هل هناك دليل؟ لا دليل على هذا. إذن تخصيص الصلاة وتخصيص الدعاء هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ثم كذلك كما ذكر الشيخ إن المخاطب أصالة بهذا من هو؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة العملية تفسر القرآن، فهل ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الصلاة وفرغ أصحابه من الصلاة أنهم كانوا يدعون الله عقب الصلوات ويدعونه دعاء جماعيا؟ لا، ما ثبت هذا. ولو ثبت هذا لنقل إلينا، فحركاته وسكناته لا سيما فيما يتعلق بالتعبد نقلت إلينا، فهذا كلام باطل وقول ضعيف. ضعيف، ما دل عليه دليل. ولو سلمنا أن المراد الصلاة، فما الذي يجعل الدعاء بعد السلام؟ ربما أنه أراد الدعاء داخل السلام قبل السلام. يدعو الإنسان، الدعاء هنا مشروع بعد الانتهاء من ماذا؟ من التشهد. قال الشيخ والله أعلم، والله أعلم بذلك، تمت ولله الحمد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.